إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن جوانب العظمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته، والتي تحدث عنها رب العالمين سبحانه وتعالى قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة تتناول كل الجوانب التي لمسها وتعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات. قد يظن بعض الناس من الناسكين أو من غيرهم أن التدين والتعبد لله تعالى إنما هو شيء من التشدد والتعصب الذي يخلو من الرحمة. يظن هذا بعض الناسكين إذا كان يتنسك عن جهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه لا يكاد يتبسم في بيته ولا يكاد يلتمس عذرا لرفيق أو صديق أو صاحب، ولا يكاد يبحث عن نقطة خير في من خالفه، ظانا أن ذلك هو التدين. وعلى الصعيد الآخر، ترى كثيرا ممن سلك سبيل العداء لأهل التدين يتهمهم بالتشدد والرجعية والتخلف والانغلاق والعصبية وما أشبه ذلك. وكلا المسلكين خطأ. ولذلك نوجه حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى لطوائف ثلاث: لطائفة المجتهدين المتعبدين لله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولطائفة الناسكين المتعبدين على جهل وبعد عن السنة، ولأعداء الدين الذين يتهمون ديننا بالتشدد والانغلاق وعدم اليسر. يقولون هذا دين صعب. أيها الأحبة الكرام، لقد ذكر الله عز وجل في كتابه نصوصا كثيرة تدل على هذا الأصل، وهو اليسر في هذا الدين. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، افعلوا ما أمرتم به، وكفوا عما نهيتم عنه، وقاربوا، إذا لم تستطع فقارب من السداد قدر استطاعتك، ولا تتهاون ولا تفرط، فإن يسر الدين هو الدين، ليس خارجا عن الدين. إن الدين يسر. يسر الدين هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة علما وعملا وتوجيها هو اليسر. ما خرج عنه إفراطا أو تفريطا فهو بعيد عن هذا اليسر الذي رامه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به. ولذلك لما جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعملوا مثلما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة الظاهرة في المسجد وفي غيره يراها الصحابة، فهذه لم يسألوا عنها، إنما جاءوا يسألوا عن أمر ربما لم يطلعوا عليه لأنه يصلي بالليل أو يصوم صياما لا يعلمونه أو نحو هذا. فلما علموا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم تقالوها أي عدوها قليلا، فنظروا باجتهادهم وقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تنظر معي في اتجاهين. الاتجاه الأول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما وجه به في الحديث. الاتجاه الثاني حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاجتهاد في العمل. اليوم نحن نسمع هذه الكلمة لكن بالعكس، وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يريد أن يقول إن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قليل لأنه لا يحتاج إلى الاجتهاد في العمل لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اليوم عندما نقول لكثير من الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأين نحن من الصحابة، وهل نستطيع أن نتأسى بهم؟ نعم، بل يجب علينا أن نتأسى بهم. قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، سأسرد الصيام. وقال الثاني وأنا أقوم الليل أبدا، لن أنام بالليل، سأصلي طول الليل. وقال الثالث وكأنه يريد أن يجمع بين الأمرين الصيام بالنهار والقيام بالليل، قال وأنا أعتزل النساء. يعتزل النساء ليتمكن من الصيام بالنهار ما شاء، وليتمكن من القيام بالليل ما شاء. هذه الأعمال في ظاهرها وحقيقتها أعمال خير وبر أم أعمال معصية؟ هي أعمال خير، ولكن من سلك هذا المسلك وتعبد بهذه الطريقة هل يمكن أن يصير إلى آخر الطريق وأن يواصل أم سينقطع؟ لا شك أن الذي سيسلك الطريق بهذا المنهج وهذا الأسلوب سينقطع ولن يصل. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بين فيه أن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن كان قليلا. العمل الدائم خير ألف مرة من العمل الكثير المنقطع. أحب العمل إلى الله أدومه وإن كان قليلا. وكان يقول اكلفوا من العمل، يعني كلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع الله ثوابه عنكم حتى تنقطعوا عن العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم برحمته حريص على أن يواصل هؤلاء إلى آخر الطريق، بالإضافة إلى أن من أراد أن يبالغ أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد فلن يصل، لن يصل إلى مستوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أكثر منه، لأنه سيدخل في طور البدعة المردودة على صاحبها
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. هذا المسلك فيه تقصير في العبادة؟ لا، وإنما قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن طريقته هي أكمل طريقة، وأن عبادته هي أعظم عبادة، وأنه لن يستطيع أحد أن يزيد عليه، ومع ذلك فهو يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. ثم قال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك في التوجيه مسلكين طريقتين. الأولى القدوة، بدأ بنفسه بذكر حاله، قال أما أنا فإني أصلي وأرقد، وذكر الحديث. الثانية ذكر الترهيب من المخالفة، لأن الأولى ربما علمها هؤلاء الثلاثة لما قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علموا إذن أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر، وعلموا قطعا أنه يتزوج النساء، فقد علموا الأولى فأردفها النبي صلى الله عليه وسلم بالثانية وهي الترهيب من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا من كمال رحمته وعظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن توازنه في البيان والتوجيه والتشريع صلى الله عليه وسلم. جاء بعض التابعين إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. تأمل بلاغة عائشة رضي الله عنها، هذا سؤال طويل الإجابة، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في كم من الكلام تسرب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لو سئلت أنت هذا السؤال ولم تعلم بإجابة السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ وهذا من بركة الصحابة خصوصا وأزواج النبي، بركة الصحابة عموما وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. تقول كان خلقه القرآن، أما تقرأ قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ ثم قال إني أريد أن أسرد الصوم. قالت لا تفعل، قالت لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، أما تقرأ قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فبينت السيدة عائشة رضي الله عنها أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الترك كما يكون في الفعل. وهذه قاعدة مهمة، أننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، وأن نعلم أن تركه سنة كما أن فعله صلى الله عليه وسلم سنة. هذا سنة وهذا سنة، الترك والفعل. فالمتأسي يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل وفيما ترك وفي طريقته في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وقد كانت طريقة وسطة معتدلة، كانت طريقة وسطا معتدلة لا اعوجاج فيها البتة. هذه مقدمة بين يدي الحديث في رحمته صلى الله عليه وسلم في العبادات. وإذا أردنا أن ندخل في العبادات لرأينا كثيرا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على رحمته بالأمة في أمر العبادات، فعلى رأس ذلك الصلاة وقراءة القرآن. تعلمون مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة؟ ولو سألتك الآن عبر لي عن حبك للصلاة فماذا تقول؟ لا شك ستختلف تعبيرات الناس إلا من عرف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول مثل ما قال. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا جاء عند الصلاة وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ذكر ما قبلها بلفظ الحب. لما جاء في الصلاة قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا نستطيع نحن بعد ذلك أن نعبر عن مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وحب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة يشمل أمرين: الأول أن يصلي هو بذاته، ولذلك كان يصلي وحده صلاة طويلة حتى تتورم أو تتفطر أو تتشقق أو تدمى قدماه صلى الله عليه وسلم. حبه للصلاة قرة عينه. ويشمل أيضا حبه لصلاة غيره، أن يصلي غيره من المسلمين، ولكن هذا في ضمن منظومة الرحمة التي تعين على الاستمرارية في العمل حتى لا ينقطع المرء في الطريق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، بين عمودين في المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها. زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها مجتهدة في الصلاة وهي تصلي حتى تكاد تقع على الأرض من شدة التعب، فوضعت حبلا إذا غلبها النوم أو الإرهاق والتعب تعلقت به وتصلي تقرأ. لاحظ هذا الحرص من زوج النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة، ولاحظ توجيه من أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تقوم تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال: لا، حلوه. هذا توجيه خاص بالحبل وزينب. ثم وجه لنا عموما فقال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، إذا غلبته عينه فلينم. وهذا في قيام الليل، وهذا في قيام الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحامل على الاستمرار هو أن يأخذ المرء نفسه بالرفق والرحمة، وفي ذات الوقت لا يترك شيئا مما فرضه الله عز وجل، ولا يقع في شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو حاصل اليسر الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة، يعني عبادة أول النهار والتسبيح أول النهار قبل طلوع الشمس، والروحة يعني التسبيح والعبادة آخر النهار من بعد العصر إلى غروب الشمس، وشيء من الدلجة يعني قيام الليل، شيء من الليل. وفي ذات الخط يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشكو معاذا رضي الله عنه. معاذ صحابي جليل مقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيه من فقهاء الصحابة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع، فإذا أهله لم يصلوا ينتظروه، فهم ينتظرونه فيصلي بهم، فصلى بهم مرة فقرأ سورة البقرة أو النساء، قرأ سورة البقرة، أطال القراءة، فجاء رجل على ناضحين معه جملان طول النهار يسقي بهما، فدخل في الصلاة، فإذا به متعب لم يستطع القيام، غلبه النوم والتعب والإرهاق، فأخذ جانبا وأكمل الصلاة وحده، ثم شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى معاذ من الصلاة وعلم ما فعله الرجل تكلم فيه بكلام كأنه النفاق، يعني كأن هذا الرجل منافق كيف يخرج من الصلاة، فشكاه الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ كلمة عجيبة، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ الصلاة فتنة؟ الصلاة فتنة؟ جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: يا رسول الله إني لا أكاد أصلي في الجماعة أو في الفجر من أجل ما يطيل بنا فلان، نحو هذه الإطالة، سورة البقرة في الصلاة. أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: من أما الناس فليخفف، فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة أو صاحب الحاجة. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام، فكانت صلاته تامة وكان يأمرهم بالتخفيف، ولكن كان يطيل تارة ويتوسط تارة ويخفف طارة، وإطالته كانت تقع على المؤمنين خفيفة، لأنه كان يطيل في الوقت الذي يراهم على استعداد لهذا، وتوسيطه كان يقع على المؤمنين خفيفا لأنه كان ينظر إلى حالهم، وخفته كانت تناسب الحال دون إخلال بالصلاة وبصحة الصلاة، فقد تقع الصلاة طويلة على فرد خفيفة على فرد آخر بسبب تعب الجسد أو بسبب ضعف الإيمان في القلب. والحاصل أنه لا ينبغي أن يتعلق النقارون بهذا الحديث، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها صفة، الالتزام بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار في التخفيف الذي أمر به، والخروج عن ذلك إما إلى الإفراط أو التفريط هو الخروج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي لا ينبغي. وثم موقف مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو شاب من شباب الصحابة يحب الصلاة وقراءة القرآن، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: في كم أختم القرآن، في الصلاة أو في غير الصلاة؟ لكن الظاهر أن السؤال عن الصلاة، في كم أختم القرآن؟ قال: في كل شهر مرة. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: في كل 20. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: ففي كل 15. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: ففي كل 10. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: ففي كل 5 أيام. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: لا أفضل من هذا. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يصلي يريد أن يقرأ كثيرا، حتى إنه في بعض روايات الحديث كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يريد أن يستمتع بشبابه، يستمتع بشبابه في ماذا؟ في اللعب واللهو؟ لا، في القيام والعبادة والصيام، لأن هذا الشباب هو الذي يستطيع المرء فيها أن يقف وأن يصف قدميه لله عز وجل حتى تتورم، وحتى يشتكي صلبه، وأن يسجد لله عز وجل حتى تشتكي رقبته، يراوح بين جبهته وبين أقدامه، كلما تعبت أقدامه تحول إلى جبهته وذراعيه، فإذا تعب ذراعه وجبهته قام إلى أقدامه، يراوح بين هذا وهذا. أما إذا حل المرض وجاءت الشيخوخة فذلك نادر، والذي لم يقم في شبابه لا يقوم في شيخوخته، لكن كما قال بعض السلف: لقد رق عظمي وكبرت سني وما عدت أستطيع أن أقوم في الليلة إلا بالبقرة وآل عمران. هذا الذي لا يستطيع أن يقوم في الليلة إلا بالبقرة وآل عمران، هذه ثمار القيام في الشباب، هذا ما أمضى عليه عمره. أما من تكسل وقعد في شبابه فهيهات أن يقوم في شيخوخته بشيء من هذا. ومن ذلك ما وقع في صلاة رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي القيام في رمضان فصلى الناس بصلاته، ثم خرج في التالية فصلى الناس بصلاته، وفي الثالثة صلى الناس بصلاته، وفي الرابعة جاء الناس ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعدها: أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكنه يعلم أيضا أن هذا الأمر وهذا القيام قد يكون سببا في فرضية هذه العبادة، ولذلك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذا إلا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته في شأن هذه العبادة العظيمة التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا، عبر عنه بقوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وخير ما يقال في مثل هذا أن نقول ما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام يأتينا كثير من المواقف، فمن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام. الوصال هو أن يصوم المرء يومين فأكثر دون إفطار، والصحابة فيهم من يقدر على هذا، وفي الناس من يقدر على هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم رحمة بهم فقط. الحامل على النهي هو الرحمة بهم. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله يعطيه من القوة التي تخصه ما يقدر من خلاله على المواصلة. لكن حالهم ليس هكذا. وفي شريعة الصيام من اليسر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تناول أكلة السحور، ومن تأخيرها، ومن تعجيل الفطر، كل ذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم. بل في سرد الصيام يعود إلينا عبد الله بن عمرو مرة ثانية ليقول: لا أقومن الليل وأصومن النهار. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت لا أقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال: نعم قلته يا رسول الله. قال: فلا تفعل. قم ونم وصم وأفطر، صم من الشهر ثلاثة أيام فالحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر. إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام بثلاثين يوما وذلك صيام الدهر. قال إني أطيق أكثر من هذا. قال صم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أكثر من هذا. قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من هذا. قال لا أفضل من هذا. لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وبنا بعد ذلك، ويتأكد هذا فيما قاله عبد الله بن عمرو بعد ذلك لما كبرت سنه. ماذا قال؟ قال ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. حتى ما كاد يقدر، فكان يسرد الصوم عدة أيام، سبعة أيام مثلا، ويسرد الفطر سبعة أيام أخرى ليتقوى بها، وهو يكره أن يترك شيئا تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. فهذه رحمته صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام، وهي إشارة أيضا. وفي شأن الصدقة، الصدقة أمر محبب في شرع رب العالمين وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وندب إليها ربنا في القرآن والسنة. ومع ذلك فإن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تبدو بالصحابة وبنا في هذا المضمار جلية ظاهرة. كعب بن مالك بعدما تاب الله عليه قال أنا ما وقعت في هذا الذنب وهو التخلف عن غزوة تبوك إلا بسبب المال، أشهدك يا رسول الله أن مالي كله صدقة يا رسول الله، أن مالي كله صدقة يا رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. سعد بن أبي وقاص لما مرض وزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أو سأل سعد في هذا الوقت، قال إنه مريض وإنه ذو مال ولا يرثه إلا ابنة له، أفيتصدق بكل ماله؟ قال لا. بثلثي ماله؟ قال لا. بنصف ماله؟ قال لا. بالثلث؟ قال والثلث كثير أو كبير. أذن له في الثلث مع قوله إنه كبير أو كثير. ولذلك قال ابن عباس لو أن النص غض من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أو كبير. الحوار بالنسبة للصدقة ينتهي إلى هذا الحد. ماذا حدث بعد ذلك؟ يعيش سعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له أكثر من عشرة من الولد عند وفاته، وهكذا نصحه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه كثير من الفوائد لا مجال لذكرها الآن، لكن هذا هو المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والثلث كثير. وعندما يندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة فيقوم رجل يقول يا رسول الله عندي دينار، يعني كأنه يقول على من أتصدق به؟ قال على نفسك. قال عندي آخر، يعني ولو عندي آخر؟ قال على زوجك. قال عندي آخر؟ قال على ولدك. قال عندي آخر؟ قال على خادمك. قال عندي آخر؟ قال أنت أبصر. وقوله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقه الرجل في سبيل الله، ودينار أنفقه الرجل في رقبة، ودينار أنفقه الرجل على مسكين، ودينار أنفقه الرجل على أهله، أعظمها أجرا الذي أنفقه على أهله. طبعا بعض الناس ينظر إلى هذا بمنظار البخل والشح ويقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع فقط، هذا آخره. لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما قلت هذا الخطاب يوجه للمجتهدين، أما المتكاسلين فليس لهم فيه حظ. لماذا؟ لأن المتكاسل سيأخذ هذا الخطاب بالكامل ليأخذ عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن سائر أعمال الخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قوم اجتهدوا في العمل، ينفق الواحد منهم كل ماله أو نصف ماله أو أقل أو أكثر، فيخاطبهم ويوجه لهم بهذه الطريقة. أما المتكاسل فندعوه إلى العمل وإلى الاجتهاد. البخيل ندعوه إلى النفقة ونقول له الله عز وجل يخلف عليك. وعندما تتأمل حاله صلى الله عليه وسلم في الحج من ضمن العبادات، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج على المستطيع كما جاء ذلك في القرآن والسنة، ومعالم الرحمة في الحج كثيرة، وكذلك رحمته في الجهاد في سبيل الله. فالجهاد عبادة من أعظم العبادات، بل هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وذروة سنامه الجهاد، ولقد تجلت رحمته في الجهاد صلى الله عليه وسلم. وأذكر في ذلك حديثا واحدا، عمرو بن الجموح قعد في غزوة بدر أقعده أولاده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عرجته، فجاء في غزوة أحد وهو يريد أن يجاهد فمنعه أولاده وقالوا نحن نجاهد عنك، أربعة من الأولاد يجاهدون عنه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج إلى هذا الوجه وإن أولادي يمنعوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمه في الأول بأن قال له أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك، هذا نوع من الرحمة. الثانية، ثم نظر إلى أولاده بشكل آخر من أشكال الرحمة، حيث رأى حرص الرجل على الشهادة في سبيل الله، فقال ولا عليكم ألا تمنعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة، شكل آخر من أشكال الرحمة. فأخذ سلاحه وانطلق وهو يقول اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا، ليقتل في غزوة أحد ويستشهد، وليقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته في الجنة يطأ بعرجته فيها. وهذا من كرامة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، ومن فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، هذا مرور سريع ومقتطفات التمسنا بها التدليل والتمثيل فقط وليس الحصر والاستيعاب على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في شؤون العبادة. وصدق من قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم إنا نسألك رحمة منك تهدي بها قلوبنا وتصرفنا بها عن كل سوء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الشر، اللهم اصرف عنا الشر في أمر ديننا ودنيانا، اللهم اجلب لنا كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.